الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب.
وبرغم أنهم سمعوا عن اختبار الذكاء أو مقياس الذكاء، إلا أن القليلين منهم هم الذين يدركون أن هناك أكثر من 10,000 اختبار نفسي أجراها رجال علم النفس، وأن معظم هذه الاختبارات تستخدم الآن في الحياة العامة. والقليلون أيضا يعلمون أن مؤسسة روكفلر قد وهبت جماعة من علماء النفس $500,000 لاكتشاف اختبارات التعاون المستخدمة الآن بمعظم المدارس. وقد أمضى أساتذة علم النفس في جامعة مينيسوتا 5 سنوات في بحث متواصل حتى اهتدوا إلى استنباط 3 اختبارات لقياس مدى كفاية المرء الآلية واستعداده الطبيعي لاستخدام الأجهزة الآلية. أنفقت فيها $100,000 تبرع بها مجمع الأبحاث الوطني وغيره من المؤسسات. ويكاد الجمهور الذي ينفق ملايين الدولارات على دراسة الموسيقى لا يعرف شيئا كذلك عن دقة اختبار سي شور لاكتشاف المواهب الموسيقية الفطرية في الإنسان. وقد وضعه بعد بحث مجهد دام 25 عاما بمعاونة عدد من رجال علم النفس المساعدين. وقليلون أيضا هم الذين سمعوا عن الجهاد العنيف الذي بذله أمثال رودريث وثيرستون وألبرت وويلز رورس وبرنر ويتر وغيرهم في مجال الشخصية وحدها. وهكذا ظهر تحسن ملحوظ في القدرة على تفهم الشخصية وترقيتها والتقدم بها بواسطة الاختبارات المتقدمة الذكر واستخدامها في علاج المرضى بالعيادات النفس الطبية. فقد أجري اختبار قياس الشخصية وحده على حوالي 500,000 نفس عام 1935 في عيادات الولايات المتحدة ومدارسها. هذا الفرع من علم النفس الذي هو الذي أدت مكتشفاته إلى تبديل معتقدات الدينية، وهي كما سبق أن أوضحت تختلف عن تلك النظريات الجذابة الشائعة بين الناس. كما أني قد قدمت في هذا النوع من علم النفس العلمي الكثير من المعونة فحازت القبول، وأما مكتشفاتي التي سيرد ذكرها فيما بعد فلم تكن ممكنة التحقيق بدون تلك التجارب العلمية التي قام بها غيري من العلماء النفسيين. وأما كون النتائج المستخلصة من هذه الدراسات تؤيد بل تطابق بعض المعتقدات الدينية الأساسية فهذا ما سيلمسه الجميع حتما بمرور الزمن. وقد طبقت مكتشفات علم النفس تطبيقا واسع النطاق على معظم المشكلات الإنسانية. فقد أجرت مصلحة تشغيل المتعطلين بمدينة نيويورك اختبارا نفسيا على 15,321 نفسا من الرجال والنساء المتعطلين في فترة تتجاوز 16 شهرا. وفي ضوء هذه الاختبارات أمكن توجيه كل منهم إلى المهنة المناسبة والتدريب المطلوب له حتى يصير لائقا لهذه المهنة. وفي كثير من الأحيان كانت النصيحة تقدم استنادا على المشكلات والعقد المكتشفة وشخصية كل منهم، والتي تكون عادة السبب الأساسي في تعطلهم. وقد تكلفت هذه العملية أكثر من $200,000 تبرعت بمعظمها مؤسسة كارنيجي وجمعية مساعدة العمال العاطلين بمدينة نيويورك. ولما كنت قد عينت مستشارا خاصا في هذه العملية ونيط بي وضع الخطط ومراقبة الدراسات الإحصائية المستخلصة 10,000 نفس ممن جرى عليهم الاختبار، وقد أجريت عليهم ما قدره 73,226 اختبارا نفسيا، وسجلت تقريرا شخصيا شاملا لكل فرد منهم. وفي هذا الوقت بالذات بدأت إدراكي لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الإنسان، ووجدت من نفسي استعدادا لمضاهاة تجارب السابقة على مرضاي بالنتائج الباهرة التي أتت بها تلك الاختبارات العظيمة التي توليت الإشراف عليها. وقد استخلصنا من هذه الاختبارات نتيجة هامة ولو أنها لم تنشر في التقرير النهائي، وهذه النتيجة هي إن كل من يعتنق دينا أو يتردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له أو لا يزاول أي عبادة. وعلى ذلك لم تكن رجعتي إلى الدين رجعة الضال الذي اهتدى إلى دين صائب، أعني هذه الرجعة لم تصاحب شعورا متوقدا أو ثغرة عاطفية، ولكنها كانت رجعة عن طريق العقل فحسب لسوء الحظ. ولا أظن أن كافة المتدينين يقررون هذه الحقيقة، حتى أنا نفسي لا أعتقد أنها الطريقة المثلى. ففكرتي عن الدين تتضمن بضع معتقدات لا تؤيدها مذاهب دينية معينة، وتنبذ بعض الآراء التي تراها مذاهب معينة جوهرية. إذن فما هو الدين؟ الدين هو الإيمان بوجود قوة ما كمصدر للحياة. هذه القوة هي قوة الله مدبر الكون خالق السماوات، وهو الاقتناع بالدستور الخلقي الإلهي الذي سنه الله في كتبه المتعاقبة، واعتبار التعاليم السماوية أثمن كنز نغترف منه الحقائق الدينية، وهي أسمى في مرماها من العلوم كلها مجتمعة. رقم واحد في الهامش، رقم واحد نفس المصدر السابق صفحة 23-26. نعود إلى الكتاب. والحق أن هذا الرجل ككثيرين غيره حين كفر وألحد لم يكفر بدين الله الحق، وإنما كفر بالتحريفات التي أضيفت إليه وما ابتدع فيه. وحين آمن وعاد إلى الدين لم يعد إلى الدين الذي أنكره من قبل، بل عاد إلى دين ترضى عنه فطرته وإن لم ترضى عنه مذاهب كنيسة معينة، وهو ينبذ معتقدات تراها بعض المذاهب جوهرية. ولو أتيح للرجل أن يعرف الإسلام على بصيرة لأيقن أن الدين الذي اهتدى إليه وأعلن عودته إلى حظيرته إنما هو في الواقع دين الإسلام، دين الفطرة والعقل، دين الحياة والقوة. فهذا الدين هو سلاح الأقوياء وليس ملجأ الضعفاء كما يقول في فقرة من كتابه. لقد أدت دراستي العميقة للأفراد إلى مشاهدة ذلك القبس المضيء من نور الهداية. وسواء كان أمل الإنسان هو الحصول على الوظيفة اللائقة أو الأمن الاقتصادي أو الاطمئنان الاجتماعي أو السعادة الزوجية، فلن يعم الرخاء إلا إذا حارب الناس أسلوب الحياة الراهنة والمجتمع الحالي حربا لا هودة فيها توقد جذوتها عدة من المثل العليا العملية الصادقة. فالدين الذي أتكلم عنه ليس ملجأ الضعفاء ولكنه سلاح الأقوياء، فهو وسيلة الحياة الباسلة التي تنهض بالإنسان ليصير سيد بيئته المسيطرة عليها لا فريستها وعبدها الخانع. رقم واحد بين قوسين في الهامش بين قوسين رقم واحد نفس المصدر السابق صفحة 28-29. وليس الدكتور هنري لانك وحده الذي عاد إلى الإيمان عن طريق التجربة والعلم، فهناك غيره كثيرون. لقد حدثنا الكاتب الأمريكي المشهور ديل كارنيجي مؤلف دع القلق وابدأ الحياة وغيره من الكتب إن موجة الشك والقلق انتابت إيمانه فترة من حياته، وأوشك أن يكون جاحدا ملحدا يرى أن الحياة تسير بلا غاية وإلى غير مقصد، ويحسب أن البشر مجردون من الأهداف السامية مثل حيوانات الديناصور العملاقة التي كانت تجوب الأرض منذ 200 مليون سنة، وأن النوع الإنساني مصيره إلى انقراض يشبه انقراض حيوان الديناصور. ثم هبت على الرجل نفحة إيمان جعلته يشعر أن الحياة متاهة مضلة وصحراء قاحلة مهلكة بغير واحة الإيمان. ومما قاله في هذا الصدد إنه يهمني الآن ما يزديه إلي الدين من النعم تماما كما تهمني النعم التي تزديها إلينا الكهرباء والغذاء الجيد والماء النقي، فهذه تعيننا على أن نحيا حياة. ولكن الدين يزدي إلي أكثر من هذا، إنه يمدني بالمتعة الروحية، أو هو يمدني على حد قول ويليام جيمس بدافع قوي لمواصلة الحياة، الحياة الحافلة الرحبة السعيدة الراضية. إنه يمدني بالإيمان والأمل والشجاعة، ويقصي عني المخاوف والاكتئاب والقلق، ويزودني بأهداف وغايات في الحياة، ويفسح أمامي آفاق السعادة، ويعينني على خلق واحة خصبة وسط صحراء حياتنا. لقد كان الفيلسوف فرانسيس بيكون على حق حين قال: إن قليلا من الفلسفة يجنح بالعقل إلى الإلحاد، ولكن التعمق في الفلسفة خليق أن يعود بالمرء إلى الدين. إن السطحيين وأنصاف المتفلسفين والمغرورين بقشور العلم والفلسفة هم الذين يتهورون فيتورطون في اقتراف الخطيئة الكبرى، خطيئة الثورة على الدين والتمرد على الله، بل الجحود لوجوده سبحانه. ومنهم من يفعل ذلك تظاهرا بالتحرر وطلبا للشهرة، ومنهم من يفعله تبريرا لغرقه في الشهوات وجريه وراء المتع والملذات، فهو يريد أن يهدم الدين من أساسه ليسوغ لنفسه السقوط والانحلال بلا تحرج ولا حياء من الناس ولا حساب من ضمير. أما الراسخون في العلم المتعمقون في الفكر فهم أعقل من أن يقطعوا أنفسهم عن هذا النور الذي لا يخبو والزاد الذي لا ينفد، نور الإيمان وزاد اليقين. ولا غروة أن رأينا أعلام المشتغلين بالحياة النفسية فلسفة ونظرا أو علاجا وطبا يعلنون اعتصامهم بالعروة الوثقى عروة الدين، ويدعون الناس إلى ذلك بصوت جهير. قال ويليام جيمس العالم النفسي الشهير بمذهبه في المنفعة العملية: إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه سبحانه وتعالى تحققت كل أمنياتنا وآمالنا. وقال: الإيمان من القوى التي لابد من توافرها لمعاونة المرء على العيش، وفقدها نذير بالعجز عن معاناة الحياة. وقال حين كان أستاذا للفلسفة بجامعة هارفارد: إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان. ويعقب على ذلك كارنيجي بقوله: ولا يتحتم أن تتعلم في هارفارد لتدرك هذه الحقيقة، فقد أدركها والداي في بيتهما الريفي المتواضع، فما استطاعت الفيضانات ولا الديون ولا النوازل أن تنال من روحهما القوية المستبشرة الظافرة. ويسعني الآن أن أتسمع فيتردد في أذني صوت أمي تترنم بالأغنية التالية بينما هي تدير شؤون المنزل: الأمان الأمان، يا لروعة الأمان، إذ يسكبه في نفوسنا الرحيم الرحمن. إليك اللهم أدعو أن تحيطني بالأمان فياضا غامرا يملأ القلب والجنان. ويقول ديل كارنيجي أيضا: إني لأذكر تلك الأيام التي لم يكن للناس فيها حديث سوى التنافر بين العلم والدين، ولكن هذا الجدال انتهى إلى غير رجعة، فإن أحدث العلوم وهو الطب النفسي يبشر بمبادئ الدين. لماذا؟ لأن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين والصلاة كفيلة بأن تقهر القلق والمخاوف والتوتر العصبي، وأن تشفي أكثر من نصف الأمراض التي نشكوها. نعم، إن أطباء النفس يدركون ذلك، وقد قال قائلهم الدكتور إبريل: إن المرأة المتدينة حقا لا يعاني مرضا نفسيا قط. وعندي أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظا من نوع جديد، فهم لا يحضوننا على الاستمساك بالدين توقيا لعذاب الجحيم في الدار الآخرة، وإنما يوصوننا بالدين توقيا للجحيم المنصوب في هذه الحياة الدنيا، جحيم قرحات المعدة والانهيار العصبي والجنون إلى آخره. يقول الدكتور كارل يونغ أعظم الأطباء النفسيين في هذا الجيل بأمريكا في كتابه الرجل العصري يبحث عن روح: استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضر، وعالجت مئات من المرضى، فلم أجد مشكلة واحدة من مشكلات أولئك الذين بلغوا منتصف العمر، أي 35 أو نحوها، لا ترجع في أساسها إلى الافتقاد إلى الإيمان وخروجهم على تعاليم الدين. ويصح القول بأن كل واحد من هؤلاء المرضى وقع فريسة المرض لأنه حرم سكينة النفس التي يجلبها الدين، أي دين، ولم يبرأ واحد من هؤلاء المرضى إلا حين استعاد إيمانه واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة. لماذا يجلب الإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى الأمان والسلام والاطمئنان؟ سأدع ويليام جيمس يجيب على هذا السؤال. إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق أمنه، وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله خليق بألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة. فالرجل المتدين حقا عصي على القلق، محتفظ أبدا باتزانه، مستعد دائما لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف. واحد بن قوسين في الهامش، واحد بن قوسين عن كتاب دع القلق وابدأ الحياة. نعود إلى الكتاب. ونشرت جريدة الجمهورية يوم السبت 29 من الشهر 11 عام 1962 تحت عنوان العلماء يلجؤون إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض العقلية، عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم ولم يتزعزع إيمانهم في أحلك لحظات المدنية وأنصعها، أقصد تلك اللحظات التي يتشدق فيها دعاة النظريات العتيدة وفي مقدمتها نظرية النشوء والارتقاء لداروين، ويتشدقون فيها بأن الدين بدعة وبأن الإنسان يقف وحده في هذا الكون كما زعم جوليان هاكسلي. إن علماء الأمراض العقلية لا يجدون اليوم سلاحا أمضى وأبعد فاعلية لعلاج مرضاهم من الدين والإيمان والتطلع إلى رحمة السماء والتشبث بالرعاية الإلهية والالتجاء إلى قوة الخالق الهائلة عندما يتضح عجز كل قوة سواه. لقد بدأت التجربة في مستشفى بولاية نيويورك، وهو مستشفى خاص بمرتكب الجرائم من المصابين بالأمراض العقلية. بدأت التجربة بإدخال الدين كوسيلة جديدة للعلاج بجانب الصدمات الكهربائية لخلايا المخ والعقاقير المسكنة والمهدئة للأعصاب، وكانت النتيجة رائعة. إن أولئك الذين تعذر شفاؤهم بل فقدوا الأمل فيه انتقلوا من عالم المجانين إلى عالم العقلاء، أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم وهم مسلوبو الإرادة باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم ويذرفون الدمع ندما، وكلهم أمل في رحمة السماء ومغفرة الله. واستسلم العلماء ورفعوا أيديهم إلى السماء يعترفون بضعفهم ويعلمون للدنيا أن العلم يدعو إلى الإيمان وليس أبدا إلى الإلحاد. ولم يقف الأمر عند الأطباء النفسيين، بل تجاوزه إلى أطباء الأجسام أنفسهم. يرون أن الإيمان بالله ضرورة لنجاح علاج كثير من الأمراض الجسمية والعصبية، وخاصة إذا اجتمع إيمان المريض فذلك أجدر أن يقصر مدة العلاج ويقرب حلول العافية. يقول الدكتور بول أرنست أدولف، أستاذ مساعد للتشريح بجامعة سانت جونز وعضو جمعية الجراحين الأمريكيين: لقد أيقنت أن العلاج الحقيقي لابد أن يشمل الروح والجسم معا في وقت واحد، وأدركت أن من واجبي أن أطبق معلومات الطبية والجراحية إلى جانب إيمان بالله وعلمي به، ولقد أقمت كلتا الحالتين على أساس قويم بهذه الطريقة وحدها استطعت أن أقدم لمرضايا العلاج الكامل الذي يحتاجون إليه. ولقد وجدت بعد تدبر عميق أن معلوماتي الطبية وعقيدتي في الله هما الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة. رقم واحد في الهامش رقم واحد من كتاب الله يتجلى في عصر العلم صفحة 128 و129. نعود إلى الكتاب. وقد وجدت أثناء ممارستي للطب أن تسلحي بالنواحي الروحية إلى جانب إلماني بالمادة يمكناني من معالجة جميع الأمراض علاجا يتسم بالبركة الحقيقية. أما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط فإن محاولاته لا تكون إلا نصف العلاج، بل قد لا تبلغ هذا القدر. فما هي الأسباب الرئيسية لما نسميه الأمراض العصبية؟ إن الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض الشعور بالإثم والخشية والحقد والخوف والقلق والكبت والتردد والشك والغيرة والأثرة والسأم. ومما يؤسف له أن كثيرا من المشتغلين بالعلاج النفسي قد ينجحون في تقصي أسباب الاضطراب النفسي الذي يسبب المرض، ولكنهم يفشلون في معالجة هذه الاضطرابات لأنهم لا يلجؤون في علاجها إلى بث الإيمان بالله في نفوس هؤلاء المرضى. فإذا كان بعض المثقفين في أوطاننا لا يصغون إلا لصوت يجيئهم من الغرب، فإن عليهم أن يستمعوا وينصتوا لتلك الصيحات المخلصة التي أطلقها أناس ليسوا بالأدعياء المتطفلين على العلم، ولا بالسطحيين المحكومين بالعاطفة، ولا بالخياليين المتعلقين بالأحلام الذين يسبحون في غير ماء، وإنما هم علماء متعمقون يحكمون منطق العلم العصري وحده القائم على الملاحظة والتجربة والاستقراء. والعجب أن تصدر هذه الصيحات من بلد بلغ القمة في الارتقاء العلمي والغنى المادي والرخاء الاقتصادي، واستطاع أن يضع أقدام أبنائه على سطح القمر، بلد يؤمن بالمنافع العملية والحياة الواقعية لا بالمدن الفاضلة والمثل الأفلاطونية، ولكن أعلامه كما رأينا ينادون بضرورة التشبث بالإيمان وقاية وعلاجا وزادا وسلاحا وهاديا ونورا وصاحبا ودليلا. فلنركل بقوة وإلى الأبد تلك الأكذوبة الكبرى التي يرددها هنا أناس لا يمتازون إلا بصفاقة الوجوه وعمل قلوب، إن العلم يناقض الإيمان أو يستغني عن الإيمان، هيهات لما يدعون. الخاتمة. أحسب بعدما عرضناه في هذا الكتاب أن الطريق قد اتضحت وجهته واستبانت معالمه. إنه طريق واحد يتعين على أمتنا أن تسلكه ولا خيار لها في ذلك. إنه طريق الإيمان، إنه الطريق الفذ لتحقيق كل ما نريد من أهداف وما نصب إليه من آمال. وإن كنا نريد الآخرة فطريقها هو الإيمان، وإن كنا نريد الدنيا فطريقها هو الإيمان، وإن كنا نريدهما معا فطريقهما هو الإيمان. وأما الآخرة فلها حديث في غير هذا الموضع. وأما الدنيا وآمالنا فيها وغاياتنا منها وسعادتنا بها، فقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الإيمان الحق هو سبيلها لا سبيل غيره. وإن كنا نريد السعادة الشخصية فلا سعادة بغير سكينة النفس ولا سكينة بغير إيمان. وإن كنا نريد الحياة النظيفة فلا نظافة بغير استقامة ولا استقامة بغير إيمان. وإن كنا نريد التماسك الاجتماعي فلا تماسك بغير إخاء ولا إخاء بغير إيمان. وإن كنا نريد النصر العسكري على عدونا الجاثم على صدورنا فلا نصر بغير أبطال ولا بطولة بغير تضحية ولا تضحية بغير إيمان. وإن كنا نريد الرخاء الاقتصادي فلا رخاء بغير إنتاج، ولا إنتاج بغير أخلاق، ولا أخلاق بغير إيمان. وإن كنا نريد التقدم التكنولوجي فلا تقدم بغير إخلاص، ولا إخلاص بغير هدف، ولا هدف للحياة بغير إيمان. وإن كنا نريد الإصلاح الجذري لحياتنا فلا إصلاح إلا بتغيير نفسي، ولا تغيير إلا بتصميم، ولا تصميم إلا بإيمان. وإن كنا نريد الحكم العادل فلا عدل بغير قانون، ولا فائدة في قانون بغير ضمائر، ولا أمل في ضمائر بغير إيمان. الإيمان هو قوة الخلق، وخلق القوة، وروح الحياة وحياة الروح، وسر العالم وعالم الأسرار، وجمال الدنيا ودنيا الجمال، ونور الطريق وطريق النور. الإيمان هو واحة المسافر، ونجم الملاح، ودليل الحيران، وعدة المحارب، ورفيق الغريب، وأنيس المستوحش، ولجام القوي، وقوة الضعيف. الإيمان هو مصنع البطولات، ومحقق المعجزات، ومفتاح المغاليق، ومنارة الهدى في كل طريق. الإيمان في كلمة واحدة ضرورة للحياة الإنسانية، ضرورة ليطمئن ويسعد ويرقى، وضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك ويبقى. والإيمان الذي عنيته هو إيمان الإسلام في شموله وتوازنه وعمقه وإيجابيته، إيمان القرآن والسنة، إيمان الصحابة والتابعين لهم بإحسان، معرفة ونية واعتقادا وعملا، لا الإيمان العقلي الخالص الذي أراده المتكلمون، ولا الروحي المحض الذي أراده المتصوفون، ولا الشكلي الجاف الذي عني به المتفقهون الجامدون. هذا الإيمان ليس مجرد شعار يرفع أو دعوة تدعى، إنه أسلوب حياة متكامل للفرد والأمة، إنه ضياء ثاقب ينفذ إلى الفكرة والعاطفة والإرادة في دنيا الفرد، فيجري في كيانه عصارة الحياة، وينشئه من جديد، ويحوله من مخلوق تافه إلى إنسان ذي رسالة وهدف، ومن حيوان أو سبع إلى كائن أشبه بالملاك، ويمتد إلى المجتمع بأشعته الوهاجة المشرقة، فإذا دم الحياة قد جرى في عروقه، والعافية قد سرت في أوصاله، فيشفيه وهو مقيم، بل يحييه وهو رميم. أليس له نفحة من سر الألوهية التي تقول للشيء كن فيكون؟
انتهى الوجه الأول.